بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قبل أن أبدأ، الاختبار موجود عند مشاري. الاختبار ما يقارب من حوالي 12 سؤالا، لن يخرج عنه الاختبار. امتحانكم سأتي بهذه أو من أختار من هذه الأسئلة أسئلة نصا بالنص، خلاص. فيعني مسألة الاختبار وإنك شايل الهم والكلام ده خلاص ان شاء الله ايه تحل تاني، معاها بعض الاوراق اللي فيها مثلا تقسيمات معينه الى غير ذلك، حتى يعني تكون يسيره عليكم باذن الله لمن لم يستطيع ان يكتب هذه الاشياء ورائيا. نعم، بعض الاشياء اللي محتاجه تقسيمات موجوده في الورق اللي متصور مع الاختبار، وضوابط كتاب التوحيد المذكرة موجودة أيضا عند مشالي لمن أراد إيه أن يصورها. يعني وريه كده المذكرة دي حوالي 21 ورقة تقريبا، 24 ورقة، خلاص، ملخص لشرح الخريطة، تفسير التوحيد بين الحقيقة سواء الأفراد أو البراهين أو إلى غير ذلك، أو بالضد سواء كان ناقد أو ناقص إلى غير ذلك، وضوابط كل مسألة والابواب اللي ممكن تندرج تحت هذا الايه هذا التقسيم، خلاص كده. فما فيش حد ليه حجه بقى، خلاص. خلاص كده، يبقى مساله الاختبار انتهينا منها. ضوابط الكتاب موجوده اللي عايز يصورها، الخرائط والكلام اللي احنا قلناه قبل كده برضو موجود اللي عايز ايه يصوره. يبقى المذاكره حتما، يبقى ان الاخوه والاخوات ايه يذاكرنا فقط. يعني والأسئلة وضعت على القدر اللي احنا بإذن الله ننتهي عنده إلى المحاضرة القادمة بإذن الله. المحاضرة القادمة سننتهي مثلا إلى عدد معين من الأبواب. الاختبار لم يخرج عن مجموعة هذه الأبواب، خلاص. باقي الأبواب سيوضع لها اختبار آخر في الدورة دي المقبلة بإذن الله. يبقى كل بقى اللي أنا محتاجه من الأخ أو الأخت المستمع أن ينتبهوا إلى فهم المسائل وضبطها فقط، وده أهم شيء. ما ينشغلش إن هو الامتحان وهجيب كام وهطلع الأول ولا الرابع ولا، فلعلك ممكن تبقى في الاختبار هنا، لعلك يعني ممكن تكون متأخر، لكن عند الله سبحانه وتعالى باجتهادك وبإيه بحرصك على النفع إلى غير ذلك ستكون عند الله سبحانه وتعالى الأول، وهذا هو المهم يعني. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تفسير التوحيد كما تقدم بين الحقيقة وبين الايه الضد. الحقيقة بتشمل كم باب؟ بتشمل كم قسم؟ الأفراد، البراهين، اللوازم، المقتضيات، المكملات. الضد إما ناقص أو ناقض. طبعا بنبدأ دايما بالخريطة دي لأن أي باب كما تقدم سيكون مندرج تحت أي قسم من هذه الأقسام، خلاص. الناقض إما معاصي، أنا آسف، الناقص الذي ينقص من التوحيد، المعاصي أو البدع أو الشرك أو الكفر أو النفاق الأصغر، الثلاثة دول الأصغر. والناقض طبعا الذي يأتي على التوحيد من أصله، إما شرك أو كفر أو نفاق إيه أكبر. وكما تقدم قبل ذلك قلنا أنه يسوغ لمن يقوم بتناول أبواب كتاب التوحيد من بعد الباب السادس أن يقول في أي باب هذا الباب تفسيره للتوحيد ببيان ويقف حتى يتدبر الترجمة أو التبويب، فينظر هل أراد المصنف رحمه الله أن يفسر التوحيد بهذا الباب ببيان حقيقته، خلاص، أم ببيان ضده. وإذا كان بالحقيقة هل هي بالأفراد العبادات يعني أو بالبراهين الدالة عليه كما تقدم في المحاضرة الماضية، يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وكذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم، فدلل على أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للتفرد بالعبادة لأنه هو المستحق أو لأنه هو المتفرد بالربوبية والأسماء والصفات، خلاص. أو باللوازم المقتضيات كما سيأتي في أبواب الطاعة أو تحكيم شرع الله، أو بالمكملات، وهو كل ما من شأنه إذا كان من شأنه أن ينقص التوحيد إذا تركته أنا لله، فهذا الترك لله يكمل توحيدي أو يكمل إيه توحيدي. والضد إما ناقص أو ناقد، إما معاصي أو بدع أو شرك أو كفر أو نفاق، أصغر ده في الناقص أو الناقد كما تقدم كل الأقسام ده الشرك والكفر والنفاق الأكبر. طيب، قلنا أن المصنف بعد أن بدأ يفسر التوحيد أتى بمجموعة من الأبواب يبين فيها شرك ظاهر من لبس الحلقة والخطوة نحوها لرفع البلاء أو دفع عن الإنسان. قلنا متى يكون ناقض؟ إذا اعتقد أن هذه الأشياء تنفع بذاتها. متى يكون ناقص؟ إذا اعتقد سببياتها فقط وأن رب السبب هو الله سبحانه وتعالى. ثم جاء باب ما جاء في الرقى والتمائم، فقلنا متى تكون الرقى والتمائم تفسير التوحيد ببيان الناقض؟ إذا اعتقد، إذا كان طبعا الرقى بالاستعانة بالجن الكافر، وهذا هو القيد، لأن هذا هو عمل السحرة كما بعثت لي ورقة كيف تقول أن الاستعانة بالجن كفر، وقد أجاز شيخ الإسلام تيمية أو بعض العلماء المعاصرين الاستعانة بالجن، ما أطلقوا هكذا، الإطلاق هذا خطأ، ولكن أطلقوا ولكن كان الكلام في الاستعانة بالجن المؤمن بغض النظر هل هذا جائز أم غير جائز، لكنه ليس بشرك، لأني لن أتقرب إليه بكفر أو شرك، ولن يطيعني هذا الجني إلا بعد أن أكفر أو أشرك، لا، بل هو جني إيه مؤمن. هذا عند من قال بذلك بغض النظر هل هذا يعني جائز أو مستحب أن نفعله إلى غير ذلك، أو هل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستعانة بالجن المؤمن، ولكن نتكلم كل كلامنا فيما سيأتي خاص بعمل السحرة والدجالين والمشعوذين والكهنة في الاستعانة بالجن الكافر، يعني الجن الذي يسخر نفسه لهذا الكاهن أو الساحر، ولكن قيد أن يدفع الثمن. ما هو الثمن؟ ولقد علموا لمن اشتراه، ما له في الآخرة من إيه؟ من خلاق، ما له في الآخرة من نصيب من هذا الدين، لأنه قد بذل دينه ثمنا لاستعانة بالإيه؟ بالجن. هذا هو الذي نتكلم فيه، والذي أراده المصنف في هذا الكتاب هو الاستعانة بالجن على يعني في الأمور اللي أعوذ بالله من سحر وكهانة وعرافة إلى غير ذلك، فهذا لا يكون إلا بالشرك بالله. طيب، والتمائم إذا اعتقد سبيتها كان مشركا شركا أصغر، إذا اعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها فهذا شرك أكبر. كذلك كل الاستعانات بالجن في هذا الباب بالسحر والدجل إلى غير ذلك حتى يسخر دي لا يكون إلا بالكفر والشرك اللي هي الصريح. فبين المصنف بعض الأبواب للقارئ حتى يفهم ويفسر له التوحيد. فالقارئ رأى أنه هو يلبس، أو مثلا أقارب أو أصدقاء له يلبسون مثل هذه الأشياء، أو يعلقون تمام، أو يستعينون استعانات والعياذ بالله كالسحرة إلى غير ذلك، أو يرقون رقى بدعية كما تقدم قبل ذلك أو شركية، خلاص. فكل هذا رأى القارئ أنه إما وقع فيه أو من حوله قد وقعوا فيه، فانتقل بعد ذلك على التبرك، خلاص. فتقدم وأقسام التبرك التي قلناها المرة المحاضرة الفائتة أيضا موجودة مع أوراق الاختبار. فبعد ذلك كل هذه أمور طبعا ظاهرة، ثم انتقل إلى عبادات صريحة واضحة، خلاص، عبادات ظاهرة كالذبح والنذر والاستعانة والاستغاثة أو الاستعاذة والاستغاثة. فكل هذه أمور ظاهرة، طبعا العبادات إذا صرفت الله كانت توحيد ببيان الحقيقة اللي هي الأفراد، أو إذا صرف غير الله كان شرك بلا شك مخرج من دين الله قولا واحدا ليس فيه تفصيل، فصرف العبادة بالكلية هكذا لا يكون إلا شركا أكبر. وكأن القارئ قال لهذا الحد الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتوحيد وما بينه لنا، فأورد المصنف بابين يبين أن الله ما جعل براهين واضحة كما جعل للتوحيد، فأورد باب يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وباب حتى إذا فزع عن قلوبهم. ما فاد هذين البابين؟ أن المصنف أراد أن يقول الذي تفرد، وهذا مفطور عليه جميعا، الذي تفرد سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير هو المستحق للعباد، أليس كذلك؟ بلى، كذلك من تفرد سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى والصفات العلى هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فرأى أو قرأ القارئ هذه الأبواب ففهمها وكأنه قال إذن فكيف وقعنا مع وضوح دلالة توحيد الألوهية أو البراهين، براهين توحيد الألوهية من توحيد الربوبية أسماء الصفات، كيف وقعنا في شرك الألوهية؟ كيف؟ فأراد المصنف أن يبين له السبب الذي أو السبب الأكبر في وقوع الناس من لدن قوم نوح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو الشفاعة، طلب الشفاعة من غير الله، وطلب الهداية من غير إيه؟ من غير الله. فأورد المصنف باب الشفاعة وباب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ففي هذين البابين اللي احنا نتناولهم إن شاء الله النهاردة بشيء من التفصيل، بين المصنف أن ما أوقع هؤلاء وقال لا تظن أيها القارئ أن الشيطان قد يأتي لك ويقول تعالى نعبد أو نذبح لغير الله عبادة صريحة هكذا، لا، بل قال انظر، وهذه شبهة عموم المشركين في كل زمان ومكان، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذه شبه أهل الشرك. كيف تعبدون هذه المعبودات أو هذه الأصنام أو هؤلاء الصالحين أو الملائكة إلى غيرها؟ نحن لا نعبدهم، نحن فقط نتقرب إلى الله بهم، هم لهم جاه عند الله، هم أصحاب أرواح طاهرة، أرواحهم طاهرة لا يعصون، أو إذا عصوا معصيتهم قليلة ويتوبون سريعا، أما نحن فأصحاب ذنوب إلى غير ذلك. فكما انظر الشبهة، فكما أنك إذا أتيت ملك من ملوك الدنيا لا تستطيع أن تدخل عليه إلا بثياب نظيفة وبشفيع أو وسطة، كذلك الله سبحانه وتعالى أولى بهذا. فهو أراد أن يتأدب مع الله كما تقدم، فوقع في إيه؟ سوء الأدب مع الله، بل وقع في الكفر وفي الشرك الإيه؟ الصريح. ورد العلماء عن هذه الشبهة وقالوا أن هذا هو عين سوء الأدب مع الله، لأن في هذا التشبيه انظر تشبيه لله بالخلق الناقص، فملوك الدنيا ما جعلوا وسطاء وشفعاء إلا لأنهم يعلمون أنهم لا يستطيعون أن يجيبوا كل سائل، لا يستطيعون ذلك، ويعلمون أن قدر الملك عندهم محدود، فإذا أخذ هذا منه وهذا منه وهذا منه نفد خلاص. ثم هم ليسوا عندهم الكرم المطلق، فلو كانوا كرماء أصلا فهذا الكرم مقيد على قدر الملك، على قدر ملك الإنسان يكون إيه؟ كرمه، وإلا عشان يكرم إنسان يسرق خلاص. فبالتالي شبه الله بإيه؟ بخلقه الناقص. فبين المصنف في هذا الباب بداية أن الله سبحانه وتعالى نفى هذه الشفاعة، وأنه لا ليست هذه الشفاعة لأحد ولا حتى للأنبياء، بمعنى الشفاعة بمعنى ملك أو امتلاك هذه الشفاعة أن يعطيها لمن يشاء، لا، قل لله الشفاعة جميعا، أي الشفاعة ليست إلا لله. فنفى الله ملكية هذه الشفاعة عن كل البشر حتى عن الأنبياء والصالحين والملائكة، وتفرد بها سبحانه. إذن فإذا أردت أن تطلب الشفاعة تطلبها من من؟ من مالكها سبحانه وتعالى خلاص. ثم بيّن أنه يتفضل سبحانه وتعالى خلاص وينعم بشفاعة خاصة، بشفاعة خاصة مقيدة بقيدين، الأولى الإذن للشافع، فخذها قاعدة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هل يستطيع أحد أن يشفع بين يدي الله قبل أن يؤذن له؟ يا عم الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم سيسجد بين يدي الله يوم القيامة ويقول ويثنى على الله بما هو أهله ثم يشفع؟ لا. أن يطلب الشفاعة من نفسه؟ لا. ولكن كما سيأتي في هذا الباب، ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع. يظل هكذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب من الله الشفاعة حتى يؤذن له في ذلك، ثم يشفع في من؟ الشفاعة التي هي النفع بإخراج إنسان مثلا من النار إلى الجنة، أو بترقي إنسان في منزلة في الجنة إلى أعلى منها. هذه تكون لمن؟ لمن يرضى الله عنهم، لمن يرضى الله عنهم. فالمصنف في هذا الباب بيّن أن هناك شفاعة. هذا الكلام موجود في الأوراق، يعني اهتم معي بضبط المسألة وكتابة هذا موجودة في الأوراق. شفاعة مثبتة وشفاعة ايه؟ منفية. الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله لأهل الإيمان بقيدين. الأولى الإذن للشافع، الإذن للشافع، خلاص. الثانية الرضا عن المشفوع فيه. فمن هنا يتبين أن بداية لا يأذن الله لإنسان يشفع في كافر بأن يخرج من النار إلى الجنة، هذه ولا حتى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم ثبت أنه يشفع لعمه بأنه كان في الدرك الأسفل من النار، فنفعه بشفاعة خاصة للنبي بعمه فقط، ليس للنبي لأي أحد من الكفرة، بل هي لعمه فقط، هي خاصة بالنبي وفي عمه فقط، بأن يخرج من أو بأن كان في الدرك الأسفل فأصبح فيه ضحضاح من الإيه؟ من النار. فهنا هذا البيان أراد به المصنف أن يقول يا من توجهتم إلى الصالحين في قبورهم أو عند هذه الأشجار أو الأصنام إلى غير ذلك تطلبون منها الشفاعة فقد عوقبتم بنقيض القصد، أردتم أن تحصلوا شفاعة تنتفعوا بها فوقعتم في الشرك فانتفت عنكم الشفاعة جملة وتفصيلا، لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله لمن رضي عنه الله، والله لا يرضى عن الشرك، والله لا يرضى عن الكفر، خلاص. الشرك والكفر. شفاعة منفية وهي الشفاعة فما تنفعهم شفاعة الايه؟ الشافعين. هذه الشفاعة المنفية منفية عن من؟ منفية عن من لم يكن من أهل التوحيد، لم يكن من أهل الايه؟ التوحيد. إذن باب الشفاعة وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. العلماء قالوا هذا نفي الشفاعة هنا أي الشفاعة المطلقة غير المقيدة. الشفاعة المطلقة منفية التي يشفع فيها، يشفع مثلا من أراد في من في أي إنسان أراد، لا هذه منفية. لكن أثبتها الله لمن؟ لمن يأذن له ولا يأذن بأن يشفع إلا في من رضي الله عنه وهو الموحد، خلاص. فهذه الآية كما تقدم في نفي الشفاعة المطلقة التي يظن إنسان أن فلان يملك الشفاعة، يملك أن يشفع عند الله بدون إذن، أو يشفع في من شاء هكذا، يعني في موحد في مشرك إلى غير ذلك، فنفى الله هذه الشفاعة. ثم أثبتها سبحانه وتعالى لنفسه فقط. الدليل الثاني وقول الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، أي الشفاعة لا تكون إلا لله. الأصل الشفاعة كائنة لله، خلاص الشفاعة كائنة لله. طيب لماذا قدم الجر والمجرور هنا على الايه؟ الشفاعة متعلق هنا قدمه على الشفاعة، ها؟ فكما قلنا تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر، أي لا شفاعة إلا لله. ثم أكدها بقوله سبحانه جميعا. لا يملك إنسان ولا ملك مقرب أي شيء من الشفاعة، بل الشفاعة كلها لله جميعا سبحانه وتعالى، هو الذي يملك ذلك سبحانه وتعالى. فإذا سألنا الشفاعة نسأل من؟ اللهم شفع فينا ها نبيك. لا أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، ولا أذهب إلى هذا ولا ذاك، لأنه لا يملك ذلك خلاص. ثم إني لو ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره لغير ذلك فقد حرمت هذه الشفاعة، لأن هذا الذي فعل ذلك قد وقع في الشرك الأكبر. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى الشفاعة المثبتة. إذن نفي الشفاعة المطلقة ثم إثبات هذه الشفاعة له وحده، ثم بيّن الشفاعة المثبتة. الشفاعة المثبتة كما تقدم تكون بقيدين، القيد الأول الإذن، فأتى بقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه خلاص. ثم الرضا عن المشفوع فيه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا، هنا القيد يا إخوة، إلا من بعد أن يأذن، هذا القيد الأول، يأذن الله لمن يشاء، القيد الثاني ويرضى خلاص كده. يبقى الشفاعة بإطلاقها كده منفية مثبتة فقط، ملكها لله فقط سبحانه وتعالى. ثم هناك شفاعة أثبتها الله سبحانه وتعالى بقيدين، القيد الأول لا تكون إلا بإذنه، ولا تكون إلا لأهل التوحيد، لأن الله لا يرضى عن الكفر ولا الشرك. ثم أتى المصنف لأهل الشرك بدليل يقول لهم هذه الشفاعة لا تكون لأحد أبدا على سبيل أنه يملك أو يكون لله شريكا أو يكون لله معينا وظهيرا أو يكون لله شفيعا بلا إذن، لا. فقال قول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون، انظر لا، يعني المصنف أراد أن يقول أيها المتعلق بالصالحين، هذا التعلق بالصالحين لا يخرج عن كون هذا المتعلق بالصالحين يعتقد شيء من أربع أشياء. يا من ذهبت إلى قبر البدوي، لا، بل يا من ذهبت إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، ما ذهبت إلا وأنت متعلق بإحدى أربع، بواحدة من أربع، إما أنك تعتقد أن النبي يملك مع الله، أو شريك في الملك مع الله، أن النبي يملك أو يكون شريك في الملك، أو يكون إيه ظهيرا ومعينا لله في ملكه، أو شفيعا صح. فما ذهب إنسان إلى مقبور من الصالحين إلا وهو يعتقد واحدة من أربع، إما أنه يملك شيء في الكون، كمن يعتقد كمن يعني كغلاة الصوفية والشيعة الذين يعتقدون في الصالحين أو في أئمتهم أنهم يملكون من التصرف في الكون يعني أشياء لا تثبت إلا لله، يشفي ويحيي الموتى ويفعل كذا وكذا وينجيك مولد السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر والبحر أجاب، أثبتوا له أشياء في ملك الكون خلاص، أو يكون يعتقد أنه شريكا في الملك، إما له ملك تام أو يكون شريكا لله في الملك، لذلك ذهب يطلب منه، ذهب لهذا المقبور أيا كان يطلب منه. فإما أن يكون يعتقد أنه يملك أو له شراكة في الملك، أو يكون معينا لله، نعوذ بالله من ذلك خلاص، معينا أو ظهيرا لله، ولله أعوذ بالله يعني من هذا المعتقد، كمن يعتقد مثلا حتى نصورها، كمن يعتقد مثلا أن فلان هذا لا يستطيع الملك أن يتصرف في شيء إلا بالرجوع إليه، إلا بالرجوع إلى المستشار الذي يعينه في تدبير ملكه وفي سياساته الداخلية والخارجية إلى غير ذلك، فبسبب هذه الإعانة يكون له جاه عند الملك، فأذهب إلى المستشار حتى أو المعين للملك حتى يكون لي إيه شفيعا إلى غير ذلك. خلاص، فهذا إن كان في الدنيا فهو منفي عن الله سبحانه وتعالى، خلاص، لأن هذا من صفات النقص. فإذ لم يكن لا شريكا لا مالكا ولا شريكا في الملك ولا معينا ولا ظهيرا، بقي الأخيرة وهي ما يعتقده عموم الناس أنه شفيع، شفيع يشفع لمن شاء وقت ما شاء، فنفاها الله سبحانه وتعالى وأثبتها بقيدين، نفى الله هذه الأربع خلاص جميعا، ثم أثبت الأخيرة بقيدين. القيد الأول أنه ولو كان النبي ولو كان جبريل ولو كان أيا كان لا يشفع إلا بعد أن يؤذن له من الله سبحانه وتعالى، ثم هو لا يستطيع أن يشفع في أهل الشرك. وأنت أيها الإنسان لما ذهبت إلى قبر فلان أو علان أو ترتان حتى تطلب منه الشفاعة فقد وقعت في الشرك الأكبر المخرج من دين الله، لأن هذا هو عين شرك المشركين. ما نعبدهم إلا ليقربونا، ما نعبدهم هم لذواتهم ولكن ليقربونا. طيب، وكذلك هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فكما وقع أهل الشرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم فحكم الله عليهم ورسوله بالكفر والشرك، كذلك من فعل فعل هؤلاء يكون لهم نفس الايه نفس الحكم. خلاص، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذه في الملك، وما لهم فيهما من شرك، لا في السماوات ولا في الأرض لا يشاركون الله في شيء، وما له منهم من ظهير، خلاص، ما أحد يظاهر الله سبحانه وتعالى ولا يعينه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لا تنفع الشفاعة، الشفاعة لا تنفع إلا بقيدين، الإذن ثم الرضا كما تقدم. ثم جاء بكلام ابن أبو العباس اللي هو ابن تيمية، وهناك كلام ابن القيم بنفس كلام ابن تيمية لكن يعني طيب بالمعنى، قال وقد قطع الله الأسباب، أي في هذه الآية التي يتعلق بها المشركون جميعا، فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع، إن مالك لما يريد عابده منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا لمالك، فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده، فنفى الله سبحانه وتعالى المراتب الأربع نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها خلاص لمشرك، وهي الشفاعة بإذنه. فكفى بهاتين الآيتين نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقله. خلاص، وهذا هو مفاد كلام ابن تيمية. وهناك كلام ابن تيمية نقده بعض الشراح، قال هناك واسطة من أثبتها كفر، وهناك واسطة من أنكرها كفر، واسطة من أثبتها كفر. خلاص، وهذه الواسطة هي جعل الوسائط بين الخلق وبين الله في قضاء الحاجات وتفريج القربات، أي كالوساطة التي يقع فيها المشركون، نريد من الله كذا قال ربكم ادعون، لا يذهب إلى واسطة، هذه من أثبت هذه الواسطة بينه وبين الله في طلب الحاجات وتفريج القربات فقد كفر بإجماع أهل العلم. وهناك واسطة أيضا من أنكرها كفر بإجماع أهل العلم، وهم الرسل، ولكن هذه واسطة في التبليغ، فمن لم يؤمن بالرسل أو بالرسول فقد كفر بإجماع أهل العلم بنص الكلام بكتاب الله وسنة النبي وبإجماع أهل العلم. ثم أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة يوم القيامة أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقول أو يقال له ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام ما يستطيع أيضا أن يطلب الشفاعة بدء ببدء، ولكن ينتظر إلى أن يؤذن له. خلاص. طيب. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعى الناس بشفاعتك أي يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه لم يقع في شرك، أي كانت في الموحدين حتى ولو كانوا على معصية على كبائر من الذنوب، لكن بعيد عن الشرك، ولكن بعيد عن إيه؟ عن الشرك. الباب الذي بعد ذلك، نعم. طيب ديت، طيب هو دي نخليها بعد الدرس بإذن الله، مش بس الوقت ضيق. طيب، باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحبت ولكن الله يهدي من يشاء. العلماء من أهل العلم من قال: أيها الشافع، أيها الإنسان الذي ذهبت إلى قبر نبي أو صالح من الصالحين ليشفع لك، ماذا تطلب منه؟ يشفع في شيء من الأشياء إما دنيوية أو أخروية. فقالوا: إذا نظرت إلى طلب من أراد الشفاعة من الأنبياء والصالحين في قبورهم، تجد أنه لا يخرج عن كونه يطلب ما يهتدي به في دنياه أو في آخرته. الإنسان المريض الذي ما يستطيع أن يتحرك، خلاص، الإنسان الفقير الذي ما يستطيع أن ينفق على أهل بيته ولا يستطيع أن يأتي بما أراد في دنياه، خلاص، إلى غير ذلك من الأمور، هذا الإنسان في الدنيا يعني بالنظرة الدنيوية هو ليس بمهتدي في دنياه كما يحب كل إنسان. فالإنسان حتى يهتدي في دنياه الهداية الدنيوية المحضة لأهل الدنيا، فيريد أن يكون سليما معافى، يريد أن يكون غنيا، يريد أن يكون له زوجة وله أولاد معافونهم أيضا، وكذا وكذا وكذا، خلاص. ومن أراد الآخرة يريد أن يهتدي في آخرته، فالذي يدخل النار هل يكون في هداية من أمره؟ أبدا، خلاص. فإذا طلب المغفرة وإذا طلب الجنة فالآخرة لا يهتدي فيها الإنسان ويكون في هدوء من حالها كذا، إلا إذا كان منعما في الجنة، خلاص، وبعيدا عن عذاب الله سبحانه وتعالى وبعيدا عن غضب الله سبحانه وتعالى. فقالوا أن الشفاعة لا تكون إلا بأمور إما دنيوية أو أخروية يهتدي الإنسان بها في دنيا أو يكون في هداية في آخرته، خلاص. فقالوا: يا من طلبت الشفاعة من غير الله، من تعتقد أن يكون له عند الله مقام ليس كغيره؟ من تعتقد أن يكون هو سيد ولد آدم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أتعتقد في غيره؟ لا أعتقد. لو اعتقد في غيره يكون مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، يكون كافرا. فإذا اعتقدت أن أفضل الخلق وسيد ولد آدم، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص، ليس أكرم في البشر عند الله منه، خلاص، إذا اعتقدت ذلك وما ذهبت إلى قبور الصالحين إلا لأنهم لهم جاه عند الله، فمن له جاه أكبر من جاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله؟ ليس أحد. وذهبت لتطلب منه هداية دنيوية أو أخروية في صورة شفاعة، إذن فتعال اسمع ماذا قال الله سبحانه وتعالى لأكرم الخلق عليه، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له؟ أنت ما ذهبت إلا لأن تطلب ما يهتدى به في الدنيا أو في الآخرة في شكل الشفاعة، اشفع لي عند الله أن يغفر لي الله، أن يرزقني الله بالولد كذا وكذا وكذا وكذا. فلما ذهبت وطلبت الشفاعة من غير الله بهذه الكيفية خرجت من دين الله. طيب، ما الذي حملك على ذلك؟ طلب الهداية ممن؟ من النبي. انظر ماذا قال الله لنبيه: إنك لا تهدي أحد من أمتك، لا، من أحبب، أفضل الإنسان، مش أفضل، لا أقول أفضل، من أكثر الناس، النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن يكون من أهل الإسلام وهو عمه، خلاص للقرابة والنسب. ثانيا أنه بذل في الدفاع عنه ما لم يبذل أحد من سواه من أهل الشرك يعني، خلاص. فقدم للنبي صلى الله عليه وسلم النصر في هذا الدين كثير. ها، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا انتفت هذه الهداية، هداية التوفيق والقبول، من الذي يوفق للهداية؟ من الذي يقبل هذا العمل من هذا الذي وفق؟ وفقت للصلاة؟ هذا الأمر ما يعني تفضل عليك به ولا أنعم عليك به إلا الله. وإذا صليت من يقبلها منك؟ الله. إذن فهداية التوفيق الإنسان للعمل الصالح محض فضل الله عليك، وقبول هذا العمل الصالح الذي وفقت له هو محض فضل الله عليك. إذن يا عبد الله، يا من ذهبت إلى قبور الصالحين بل إلى قبور الأنبياء بل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، اعلم أنها أي هذه الهداية، هداية القبول والتوفيق، لا تكون إلا لله، فلا تسأل إلا الله. طيب كيف الجمع أيها الشيخ مع قول الله لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم؟ لا، هذه أنا مأمور بها وأنت مأمور بها وكل مسلم مأمور بها، هي هداية الإيه؟ الإرشاد والدلالة. هذا هو الطريق الصواب. لا تذهب إلى كذا، لا تذهب إلى الفتن، لا تذهب إلى التقتيل والتشريد وكذا وكذا. ابقى هنا في أماكن طلب العلم وأماكن رضا الله سبحانه وتعالى وكذا وكذا وكذا. ها، ثم ذهب وقتل هناك، خلاص، أو ذهب وقتل، خلاص، أو ذهب وانحرف في هذه الدولة التي قلنا له لا تذهب إنها أرض كفر وأرض معاصي، يعني اخشى على نفسك من أن تنضرب قدمك في هذه المعاصي. فذهب، هل استطعت أنا أن أفعل ذلك مع ابني أو مع أخي أو مع أبي؟ ما استطعته، لكن كل ما فرض علي هو أن أبين له. فشتان بين هداية التوفيق والقبول، هذه لله، وبين هداية الإرشاد والدلالة. لو كان يملكها نبي من أنبياء الله لقدمها نوح لابنه، ولقدمها إبراهيم لأبيه، ولقدمها النبي صلى الله عليه وسلم لعمه، ثلاثة من أولي العزم من الرسل، ابن وأب وعم، ما استطاعوا أن يفعلوا لهم شيئا. ونعم ونوح لإيه؟ إلى غير ذلك، نوح لزوجته وكذلك نوح. فهنا يا إخوة نقول أن شتان بين هداية التوفيق والقبول وهداية الإرشاد والدلالة. هداية الإرشاد والدلالة كلنا مأمور بها، أما التوفيق والقبول فهي محض فضل الله. والذي تطلبونه من هذه القبور أو من أصحاب هذه القبور هي الهداية التي تفرض الله بها، فبذلك إذا ذهبتم وقعتم في الشرك الأكبر، خلاص. ثم أتى بهذه الآية، وكذلك بيّن سبب نزول هذه الآية، وهي أن في الصحيح عن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال الكفار أبو جهل وغيره، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد أيضا، أعاد كررها النبي صلى الله عليه وسلم. فالجلساء جلساء الشرك أعاد عليه نفس الكلمة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحبت ولكن الله يهدي من يشاء. خلاص. فأراد المصنف في هذين البابين أن يبين السبب الذي أوقع عموم المشركين في الشرك المخرج من دين الله، مع وضوح الدلالة والبرهان على أن الله المستحق للعبادة وحده، لأنه المتفرد بالخلق والملك والتدبير، لأنه المتفرد بأسماء الحسنى وصفات العلى. فهو كأن القارئ يقول إذن يعني تريد أن تقول؟ قال نعم، أريد أن أقول أن ما أوقعكم في هذا هو الغلو في الإيه؟ في الصالحين. وأفرد مجموعة من الأبواب تحمل هذا المعنى والنهي عن الغلو في الصالحين. فقال باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، ثم أورد مجموعة من الأدلة تنهى عن الغلو. قول الله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وفي الصحيح عن ابن عباس بيان أن أول كفر وقع وأول شرك وقع في الأرض كان سببه الغلو في الصالحين. ففي الصحيح عن ابن عباس في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا. أي أنت بتحب الشيخ الشعراوي، بتحب الشيخ ابن باز، بتحب الشيخ بكلم عموم الناس العوام وغير العوام، أنت واخد بالك، بتحب هؤلاء الصالحين الذي تعتقدون أن لهم جاه عند الله إلى غير ذلك، الشيخ الألباني، الشيخ فلان وعلان. إذن فماذا فعل قوم نوح؟ كان هؤلاء رجال صالحين في قوم نوح، فما كانوا ما كان من قومهم لما ماتوا إلا أن قالوا هؤلاء الشعراوي والشيخ فلان وعلان، كانوا بيذكرون بالآخرة وكانت محاضرتهم جميلة، كنا نقعد كده ننسى الدنيا وقرفها وإن إحنا ناكل في بعض كده عشان جنيه واتنين جنيه يا راجل. الناس دي والله كانت ما شاء الله. فنبدأ نعمل إيه؟ نبدأ ننزل صور الشيخ الشعراوي على أجندات، على نتائج، على نعمل له تمثال، خلاص نعمل له مولد. فالناس يقول لك إيه؟ أهو ليه تمثال؟ نروح للتمثال ده ونشوف صورة الشيخ الشعراوي فنتذكر كلام الشيخ الشعراوي في التوحيد، نتذكر كلامه في الزهد في الدنيا، فنذهب تعال نسافر دقدوس نروح التمثال اللي عملوه له هناك مثلا يعني. فبعد كده السفر مشكلة دلوقتي وقطع الطريق بقى بسبب الأوضاع اللي احنا فيها، يقول لك يا عم خلاص كل محافظة تعمل لها تمثال للشيخ الشعراوي زي ما عاملين تمثال لأم كلثوم عندنا وفي كذا مكان كده، خلاص. لكن هؤلاء كانوا يفعلون تماثيل للصالحين ونحن نفعل تماثيل لأفصح خلق الله، خلاص. فالشاهد من الكلام ها فعلنا ايه تماثيل. طب انا مراتي، انا راجل غيور ما احبش ان مراتي تيجي قدام الميدان كده والناس يشوفوها وبتاع، خلاص هنعمل لها تمثال جيب، تمثال صغير كده ترانزستور، خلاص تاخده تدهولها في البيت. فانتشرت الاصنام والصور في هؤلاء فما عبدوها، كان الامر كله غايته ان انا بشوف صورة الشيخ الشعراوي، اشوف تمثال ابن باز، تمثال تمثال تمثال، فتذكر ما كانوا عليه من زهد فاذهد. فمت وجاء ابنائي، فكان عندهم قدر من العلم بهذا الامر، فماتوا وجاء اولادهم واندثر العلم. فقال الاحفاد والله ما صنعوا اجدادنا هذه التماثيل إلا لأنها تقرب إلى الله فسجدوا له. هكذا جاء الإيه؟ من باب الغلو جاء أول شرك في إيه؟ في هذه الدنيا بسبب الغلو في الصالحين. هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا، ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، خلاص. طيب الأثر وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى، الإطراء هو المبالغة في المدح، خلاص. كما أثرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا هو أكمل شيء للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يوصف بالعبودية وبالرسالة، يوصف بالعبودية حتى يرد على الذين أطروه وبالغوا في مدحه، ويوصف بالرسالة وتثبت له الرسالة وأنه رسول حتى يرد على من عادوه وقالوا أنه ليس بنبي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما هلك من كان، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، أي الذين يبالغون في الأمر، سواء كان في إظهار لبقة في الكلام إلى غير ذلك، فهو مجاوزة الحد أيضا. ثم جاء في الباب الذي بعد ذلك قال باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. انظر، جاءت آثار وأحاديث تغلظ القول على من عبد الله ما أشرك ولكن عبده عند قبر رجل صالح، انت واخد بالك؟ فقالوا فكيف إذا عبد هذا القبر، إذا غلظ النبي صلى الله عليه وسلم القول في من عبد الله عند قبر، لماذا تركت البيت، لماذا تركت مسجد الشيخ مصطفى أو مسجد مثلا كيت أو كيت من مساجد السنة عموما، وذهبت تتعبد لله عند هذا القبر؟ ما تركت الفياف وذهبت وسافرت وشددت الرحل إلى هذه البقعة إلا لأنك تعتقد أنها فيها مزية ليست في غيرها. خلاص، إيه هي؟ أن هذا القبر قبر لرجل صالح، إذا عبدت أنا الله عند هذا القبر كان لي من الأجر كذا وكذا أكثر من غيره، وقبلها الله مباشرة، وأنا لا أتوجه إلى القبر لكن أعتقد أن المكان الذي فيه القبر له أفضلية، الذي جعلني أسافر وأرتحل وأقطع الفيافي حتى أصل إلى هذا المكان هو الغلو. فمباشرة، وهذا الإنسان يعبد الله عند هذا القبر مباشرة بجواره القبر، بعد أن يسلم يبدأ يتكلم مع صاحب القبر، فقد يفتن أكثر بسبب جني يتكلم على لسان صاحب هذا القبر، يقول نعم جئتني من مكان بعيد فأبشر فأنت، فخلاص هلك. أو دون أن يفتن بهذا الجني مباشرة يقول يا نبي الله تركتنا وكذا وكذا، أو أيها الشيخ الصالح كذا وكذا، أنت لك مقام عند الله، يعني اشفع لي عند الله، ايش؟ خلاص وقع في الايه؟ علمتم لماذا غلظ القول على من عبد الله عند قبر؟ لأنه مصير إلى عبادة صاحب هذا القبر أو لعبادة هذا القبر. في الصحيح عن عائشة، المغرب، عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة في الهجرة، قبل الهجرة المدينة، وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهذا بلا شك نهي صريح لهذا الفعل. ثم حديث آخر ولهما عنها، يعني عائشة قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي الموت، تفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرزوا قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. والمسجد يا إخوة كما قال العلماء لا يشترط فيه البناء، ولكن مداومة العبادة عنده تصيره مسجدا، جعلت لي الأرض مسجد يعني مبنية كلها في شكل مسجد أبدا، لكن المكان إذا اعتدته أنت بالسجود والصلاة يسمى مسجدا. خلاص. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، أي خمس ليالي أو أيام، وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كان يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، أي يعودون السجود والعبادة عندها، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. كل هذه الأدلة في الغلو، في النهي عن الايه الغلو. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة هم أحياء، لأنها لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. والذين أيضا شرار الخلق دول مين؟ الذين تدركهم الساعة هم أحياء. ومن تاني؟ الذين يتخذون القبور مساجد. خلاص. ثم جاء مغرب ولا لسه؟ طيب. ثم جاء في الباب الذي بعد ذلك قال باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالح يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، نهى عن الغلو، ثم بين أن من لم ينتهي عن هذا الغلو والعياذ بالله صير بهذا الغلو قبر الصالح وثنا يعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. كيف يبينها الحديث الذي قبل ذلك أنها تتخذ إيه؟ ها مساجد ويسجد لله عندها، فبذلك سهل جدا أن هو إيه؟ يقع بعد ذلك في عبادتها. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم يتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكذلك عن مجاهد وهو يفسر أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق. شفت اللي بيعمل فتة كده؟ إنسان صالح كان يلت السويق، يقوم بخدمة الحجيج ويطعمهم. خلاص. فلما مات عكفوا على قبره. ليه؟ لأنه كان رجل صالح وكان متصدق ومنفق ويعتقدون أن له جاه عند الله. وعن ابن عباس قال كان يلت السويق للحاج. الباب الذي بعد ذلك، كل هذه الأبواب تحمل نفس المعنى. ما كانت يا إخوة هذه الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الغلو في الصلاة إلا لأنه يخشى علينا. خلاص. يخشى علينا وأمر وأدى هذا، الحمد لله أدى هذا الأمر بأنه يحمي جناب التوحيد ويسد كل الطرق التي توصل إلى الشرك. خلاص. فهذا الباب بينه المصنف، إذا ورد هذه الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعتموها فاعلموا أن دلالة هذا الباب باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد. ما قال ذلك وما وردت هذه الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأنه أمر بحماية جناب التوحيد وأمر بسد كل الطرق التي توصل إلى الشرك. خلاص. فقال الله سبحانه وتعالى في وصفه لنبيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي شاق عليه الذي يضركم لأنه يحبكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وهذه الرأفة والرحمة متمثلة في أنه ينهاك عن أي شيء يضرك. وهل هناك ضرر أكثر من الشرك الذي يخلد صاحبه في النار؟ طيب الأذان. طيب إلى هنا إن شاء الله ونكمل بعد صلاة المغرب خمس دقائق، بعد خمس دقائق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طيب خمس دقائق ناخد فيها البابين دول بحيث إن هم متعلقين بإيه بباقي الأبواب، وننتهي حتى نأتي في الدرس المقبل بإذن الله من بداية إيه أبواب السحر. فقول المصنف باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، ثم أتى بقوله تعالى يعني يبين في هذا الباب أن هذه الأدلة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية عن الغلو أو النهي في النهي عن الغلو بالصالحين ما هي إلا لأنه صلى الله عليه وسلم حريص عليكم. خلاص. وأنه عاجز عليه ما عنتم، حريص عليكم بمن رؤوف الرحيم، ولأنه أمر صلى الله عليه وسلم بحماية جناب التوحيد وأمر بسد كل الطرق التي توصل إلى الشرك. فبيان أن من لم ينتهي يقع أو يصل به الحال إلى الوقوع في الشرك. ثم أتى بدليل قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، أي تعتادون أن تأتوا إليه، أي تعتادون أن تأتوا إليه، خلاص يعني إيه العبادة عنده إلى غير ذلك. وصلوا علي، لا تظنوا أنكم إذا صليتم علي في مكان آخر، اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد إلى غير ذلك، وتسلمون عليه، لا يكون إلا وأنتم تقفون عند القبور، لا تفعلوا ذلك، خلاص. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، في أي مكان تأخذون نفس الأجر، في أي مكان تأخذون نفس الأجر، فلا ترتحل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مدعاء إلى الوقوع والعياذ بالله في الشرك المخرج من دين الله. وعن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو. لماذا لم يدعو إلا في هذه الفرجة القريبة من قبر النبي؟ لأنه يظن أن الدعاء عندها مجاب، فهذا غلو، فهذا مصير منه إلى أن يتجه في لحظة من النظر إلى السماء وهو يدعو الله إلى النظر إلى القبر، فيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الحاجات، فيكفر ويشرك الشرك الأكبر المخرج من دين الله، خلاص. فأنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهى وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي الذي هو الحسين بن علي عن جدي، جده هو علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، أي تعتادون إلي، هذه هي الصورة التي تبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم، خلاص، فلا ترتحلون إلى قبري. ثم جاء في هذا الباب الأخير في أبواب الغلو، وكأن المصنف لا طالما دعا الناس إلى عدم الغلو في الصالحين أن ذلك يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، فيقولون: لا، نحن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، نشهد أن لا إله إلا الله، فلا نقع في الشرك. فأراد أن يثبت لهم بما آمنوا به من قرآن وسنة أن الوقوع في الشرك واقع في هذه الأمة، وعبادة الأوثان واقع في هذه الأمة، وعبادة الطاغوت واقع في هذه الأمة، كل ما وقع فيه أهل الشرك من لدن نوح إلى قيام، من لدن قوم نوح إلى قيام إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص، سيقع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أقام عليهم الحجة؟ قال: بما أنكم تؤمنون أن الله قال كيت وكيت وكيت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كيت وكيت وكيت، تؤمنون بذلك، تؤمنون بهذه الآيات وهذه الأحاديث، فلا يستطيعون أن ينفكوا عن الإيمان وعن التصريح بذلك. فيقول: إذن فاسمعوا ماذا قال النبي، خلاص، بما أن هذه الأمور وقعت في من قبلنا، قد قال النبي: ستتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع إلى غير ذلك. فانظر كيف أورد الأدلة لإقامة الحجة على من قال: لا، نحن لا نعبد الأوثان، أمة النبي لا تقع في عبادة الأوثان، لا تقع في السجود لغير الله، كيف بكم بقول إبراهيم عليه السلام الذي حقق أعلى درجات التوحيد، الذي كمل توحيده هو أنبياء الله: واجنبني وبني أن نقع في المعاصي أو البدع، لا، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام الذي كسرها، ولكن هو يعلم أنه ما كسرها إلا بتوفيق الله له، خلاص. فإذا وكل الإنسان إلى نفسه لعبد هذه الأصنام التي كان قد كسرها من قبل. فقال تعالى يقيم الحجة، قال: لا، ستقع هذه الأمور في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله قال في كتابه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، كذلك نحن أوتينا كتاب، وهم قد أوتوا كتابا نصيبا من الكتاب، يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي تؤمنون أن عبادة الجبت والطاغوت قد وقعت في الأمم من قبل، يقولون نعم، إذا أنكر كفر، قال وقد قال تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. إذن فقد وقعت عبادة الطاغوت أم لا؟ وقعت في الأمم من قبلنا. قال وانظر إلى قوله تعالى وتدبر، قال الذين غلبوا على أمرهم لا يتخذن عليهم مسجدا. ها اتخاذ القبور على المساجد وقع ولا لم يقع؟ وقع. إذن فإذا أقررتم بذلك فإليكم قول النبي صلى الله عليه وسلم الفصل في المسألة. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. أتعلمون السهم الذي ترمى به أو يرمى به الإنسان عبارة عن إيه؟ ها سهم مثلث هكذا وفيه إيه؟ قطعة من الحديد، خلاص السهم. العلماء قالوا السهم هذا ريشة السهم إذا كانت هناك واحدة ليست كالأخرى مطابقة لها في الوزن أو في الحجم أو في الطول انحرف السهم عن مساره، فلا بد في السهم أن تكون ها هذه الريشة كتلك تماما بتمام. كذلك كما هم وقعوا في هذه الأمور سنقع كما تكون هذه الريشة للسهم كهذه، يعني مطابقة لها 100%. فقال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ضب حيوان معروف يعني يدوبك الجحر بتاعه بيكون على قدر مرور الجسد، ضيق جدا، وعرغم ذلك إذا دخلوا لدخلتموه متابعة لهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ ولمسلم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنقرأ الدليل فقط وننهي الدرس، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة أي بمجاعة ويهلكها عن بقرة أبيها، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة أي بمجاعة أو بهلاك عام، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويذبي بعضهم بعضا. هذا الحديث جاءت زيادة في عند البرقاني في صحيحه، وزاد وإنما أخاف على أمتي. الشاهد في هذه الزيادة الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم، هذا هو الشاهد، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وأنه سيكون في أمتي كذابون 30 إلى غير ذلك. وهذا هو كان الشاهد بأن ما وقع في هذه الأمم سيقع، بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من هذه الأمة مجموعات ستتبع هذه الأوثان والعياذ بالله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.